باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
اليوم هو يوم الأربعاء من البطخة المقدسة، هو رأس كل أربعاء على مدار السنة، ومن هذا اليوم الكنيسة أخذت في طقوسها صوم يوم الأربعاء طول العام فيما عدا أيام القيامة لغاية الصعود. السبب لأنه في مثل هذا اليوم اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة الفريسيين والناموسيين ورؤساء الشعب، كل الفئات اللي كانت أصلا متعارضة مع بعض، يعني ما كانوش على وفاق وفي تعارض دائم، ولكنهم اجتمعوا في هذا اليوم في وحدة غريبة غير مسبوقة، بكل طوائفهم بيتشاوروا لقتل المسيح. في مثل هذا اليوم أيضا دخل الشيطان قلب يهوذا، فمضى وفاوض رؤساء الكهنة علشان يسلم سيده. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا الأصحاح 11 46 ومتى 26 3 ل 11. أيضا في هذا اليوم نطق رئيس الكهنة اللي كان موجود في تلك السنة وهو اسمه قيافة، قال لهم كده: أنكم لا تعرفون شيئا ولا تعقلون أنه خير لكم أن يموت رجل واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة، ومنذ ذلك اليوم تشاوروا أن يقتلوه. رئيس كهنة وكلمته لها سطوة وقوة، فتقرر أن يقتلوا المسيح. عشان كده هذا اليوم هو رأس كل يوم أربع على مدار السنة فيما عدا أيام القيامة إلى الصعود. هناخد نقرأ بعض كلمات القديس كيرلس الكبير بيقول إيه. بيقول: كان يليق برئيس الكهنة الذي يشفع في الشعب أن يفرح. نشوفوا بقى الصورة المختلفة، لو تخيلنا الكلام اللي بيقوله القديس كيرلس الكبير، يعني لو تغير الموقف ورئيس الكهنة يفرح بمجيء رئيس الكهنة الأعظم اللي هو المسيح القادر وحده أن يدخل بالجميع إلى حضن أبيه السماوي، وكان يليق بالكتبة اللي شغلتهم كانوا بيحفظوا كلمة الله على الرقوق، الرقوق اللي هي أشياء من الجلد بيكتب عليها كلمات العهد القديم أو أقصد الوصايا. كان يليق بالكتب أن يتهللوا لأن كل اللي بيحفظوه على الرقوق اللي هي كلمة الله المكتوبة قد تحققت بمجيء الله المتجسد ليحل وسط شعب، ويلتقون به ويتكلموا معاه. كان مفروض كده. وأيضا تخيل القديس كيرلس الكبير بيقول كان يلزم أن شيوخ الشعب وهم بيشوفوا الشعب بيلتف حوالين المسيح الملك المسيح أنهم يتهللوا. كنا أو كان المفروض أو المتوقع أن يجتمع كل هؤلاء جميعا في دار رئيس الكهنة يعلنون فرحهم بالمسيح الملك الذي يحقق ما عجزوا عنهم هم وأسلفهم. القديس كيرلس الكبير بيقول: لكن شكلية العبادة وحرفية الناموس وطلب الكرامات الزمنية والجري وراء الكراسي كلها قد أغلقت قلوبهم عن الحق فسعوا وراء المسيح ليقتلوه. وعلى فكرة نفس هذه الأسلحة الشيطانية استخدمها الشيطان وقسم الكنيسة في عصورها الأولى للطوائف اللي احنا موجودة حاليا، بل قسم بعض الطوائف إلى عشرات من الأقسام زي الطائفة الإنجيلية مثلا. نيجي عن يهوذا. ماذا عن يهوذا؟ الغريب والعجيب أن اسم هذا الرجل هو نفس اسم السبط اللي خرج منه السيد المسيح. المسيح اسمه الأسد الخارج من سبط يهوذا، ومعنى كلمة يهوذا يعني يحمد أو يعترف. خدوا بالكم الاسم ده مهم وخطير، لأنه بينطبق على كتير من المدعو اسم المسيح عليهم. معنى اسمه يهوذا يحمد أو يعترف. أصبح يهوذا ده يمثل كل اللي بيحملوا اسم المسيح، يحمدوا بلسانهم شفاههم، ويعترفوا بالإيمان بشفاههم، لكن قلوبهم وأعمالهم هي أداة للتحطيم ضد الخير كعدو الخير. ليه؟ لأنه مكتوب عن الشيطان أنه يؤمن ويقشعر، يؤمن ويرتعب. هي دي نفس صفات اسم يهوذا. فكل يعني كلام كلمة يهوذا تنطبق على المسيحيين الذين يعبدون الرب بالشفاه، يؤمنون ولكن عبادة شكلية بالشفاه، وقلوبهم هي أعمال بتؤدي للهدم وبتعمل عمل عدو الخير. لأن يهوذا ده كان واحد من التلامذة الاثناشر، كان واحد من الكنيسة الأولى، واحد من الاثناشر. في جملة فكرت فيها وتعجبت جدا، الجملة دي بتقول: ما كان يمكن لرؤساء الكهنة أن يقبضوا على السيد بدون يهوذا. ما كانش ممكن رؤساء الكهنة يقبضوا يمسكوا السيد المسيح بدون يهوذا، لأن الشعب كله كان عارفه وبيتبعه وعارف أعماله. أكلوا الخبز، شفيت أمراضهم، كانوا بيمشوا وراه بالأيام، كلهم عارفينه. ولكن ما كانش يمكن رؤساء الكهنة أن يقبضوا على السيد بدون يهوذا. طبعا هذا الكلام أنا لما قريته تعجبت جدا، لأن ده معناه إيه؟ معناه أن احنا محتاجين أن نحذر أنفسنا، سواء أنا أو أنتم، كل واحد فينا يحذر نفسه أنه لا يستطيع عدو الخير إبليس أن يأثر مسيحنا الداخلي أو يصلبه أو يسحر به إن لم نسلمه نحن له. يعني كل واحد فينا جواه يهوذا، كل واحد فينا جواه يهوذا، مستعد أن يسلم المسيح ويصلبه أو يسحر به. أقولها تاني، نحذر أنفسنا، كل واحد يحذر نفسه أنه لا يستطيع عدو الخير إبليس أن يأسر مسيحنا الداخلي أو يصلبه أو يسحر به ما لم نسلمه نحن له. أنا لما بنفعل أي خطية في الحقيقة بنصلب المسيح، أما نعمل أي شر يبقى إحنا بنسلم المسيح. إذا فعلنا أشياء ضد المسيح كأننا بنشهر به. ينظرون أعمالكم الحسنة فيمجدوا الله. طب وإذا كانت الأعمال غير حسنة يبقى فيها تشهير على طول باسم المسيح. لذا يحذرنا المسيح بيقول لنا الجملة بتاعته المشهورة: أعداء الإنسان أهل بيته، إنجيل متى 10:36. يعني إيه؟ يعني أعداء الإنسان أهل بيته، يعني حياته الداخلية وإرادته الشريرة. لذا يجب أن احنا نحترس جداً لألا يفسد إيماننا عندما نفقد محبة الله. العلامة هنا محبة الله. إن كان الإيمان مسنود بمحبة الله ما فيش خطورة، ولكن حين يفسد الإيمان عندما نفقد محبة الله بسهولة جداً يسلم القلب للعدو ويصلب السيد المسيح مرة أخرى ويشهر به. نحترس ألا يفسد إيماننا بفقدان محبة الله. العلامة هنا القوية أن نحب الله، والوصية الأولى أن نحب الله من كل القلب وكل الفكر من كل الإرادة. فإذا فقدنا هذه المحبة أصبح الإيمان فاسد، وأصبح من السهل أن يسلم القلب للعدو ويصلب المسيح مرة أخرى ويشهر به. القديس يوحنا فم الذهب كلمنا على السلاح الخطير اللي استعمله إبليس مع يهوذا، محبة المال. بيكلم على هذه المحبة زي أنها محبة خطرة، وطبعا محبة المال تشمل كل المقتنيات. يعني بيقول أن محبة المال تستطيع أن تستولي على النفوس التي تقبلها وتشدها إلى كل طريق، وتخلي النفس تنسى كل شيء، وتخلي الأذهان أو الإنسان يتحول إلى حالة جنون. يعني المحب المال ده بيبقى مجنون، بيتحرك لهدفه بقوة وهو مش دريان، زي الإنسان المجهول المجنون تماما، بينسى نفسه تماما. هو ده اللي عمله يهوذا، كان محب المال برغم أنه كان تلميذ مفضل لأنه كان عنده الصندوق، لكن كان بيسرق من الصندوق كل ما يجمع فيه، ومحبته للمال هي التي دفعته أيضا إلى أن يسلم سيده. يهوذا كان مأسور بمحبة المال، نسي الأعداد الحلوة مع المسيح، نسي موائد المسيح والتهليل والتسبيح اللي كان بيحصل بعد ما بيتعشوا ويخرجوا يسبحوا في جبل الزيتون، نسي ارتباطه بالتلاميذ، نسي تحذيرات المسيح له، ونسي التأكيدات اللي كان بيأكدها المسيح. هو ده اللي احنا لازم ناخد بالنا منه، مش محبة المال بس، في محبات كثيرة. محبة المال دي واحد منه، محبات كثيرة. ممكن تكون محبة العلم، الناس المجنونين بالعلم، شيء خطير العلم. أنا واحد من الناس جربت هذا، كنت يعني عاوز أوصل للأعلى والأعلى والأعلى، وخلص بحث عاوز أخش في بحث تاني. جنون يسحب الواحد سحبة شديدة جدا، لغاية ما قررت أن في يوم من الأيام لازم أوقف العمل العلمي. فمحبة العلم، محبة الشهرة، محبات العالم الكثيرة، محبة القنية، محبة الامتلاك. شوفوا قد إيه اللي كانوا مسكين البلد في مصر أو في غيرها في البلاد اللي حواليها، إزاي محبة القنية والامتلاك دمرتهم. فكل المحبات، محبات العالم، يمكن أن تصنع بنا هكذا، فننسى محبتنا للمسيح، وننسى محبة المسيح لينا، وننسى الأمجاد التي نعيش فيها والأمجاد المعدة لينا. هذا عن يهوذا. الآن ننتقل لجزء تاني بقراءات الأناجيل اللي احنا قريناها الساعة الثالثة والساعة السادسة في بصخة يوم الأربع النهار، والتسعة من بصخة ليلة الخميس قريناها من شوية، نتأمل فيها لأنه ما يصحش إن احنا نعبر هذه الليلة بدون تأمل في هذه الأناجيل. هي كلها عن موضوع واحد، هو الموضوع بيكلمنا إن في قرية ذهب إليها السيد المسيح اسمها قرية بيت عنيا، وبيت عنيا معناها ترجمتها معناها بيت العناء والألم. خد بالكم الكلام ده مهم قوي قوي، بيت العناء والألم. لكن كان عينين المسيح برغم أنه هو في هذا المكان وبرغم الظروف اللي حواليه والكلام اللي حواليه والتدبيرات اللي حواليه كان ينظر بسرور، زي ما بولس الرسول قال الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، عبرانيين 12. كان المسيح حاسس وشايف التحركات اللي بتحصل حواليه والحاجات المشبوهة وكلام الناس من كل الناس من القيادات اليهودية من رؤساء الكهنة من الشعب اللي انضم ليهم، ازاي ان هم عايزين يتخلصوا منه في وسط هذا، وسط هذه المرارة وهذه هذا الجو الملبد بالغيوم والمرهق للنفس جدا، في وسط هذا الجو المر وهذه المخاطر المرهقة جت واحدة ست ودخلت بيت سمعان الفريسي، سمعان الأبرص، وده موجود في قرية بيت عنيا اللي قلنا معناها بيت العناء والألم. وعلى فكرة سمعان الأبرص اسمه غريب قوي، يعني ازاي أبرص والناس بتخش زي المسيح قعد معاه وزي الناس قعد معه، هو الاسم ده كان مشهور لهذا الإنسان، بيقال انه واحد من العشرة اللي كانوا مصابين بالبرص وشفاهم المسيح، فدعا المسيح واحتفظ بالاسم بتاعه علامة على تمجيد السيد المسيح، عشان كده الكتاب بيذكر اسمه سمعان الأبرص. دخلت هذه المرأة إلى بيت سمعان الأبرص. المرأة دي يعني كل الكتاب المسيحيين بيميلوا إن هي مريم أخت العازر، مذكورة أيضا في الكتاب مذكور إنها مريم أخت العازر، العازر ومرسى طبعا، جت لتقدم محبتها وتقدم إيمانها الحي العملي، لأنها هذه الست كان مكتوب عنها أنها كانت تجلس تحت قدمي المسيح تتلمذت على المسيح، وبالتأكيد عرفت درب الصليب ومن كلمات المسيح عرفت أنه طريقه هو طريق الألام، وعرفت أنه يعني أتكلم عن الخلاص وأتكلم على الصليب وأتكلم عن القيامة أكيد، لأنها كانت تحت قدميه في مرات كثيرة كانت تسمع وتتعلم. أيضا ممكن نقول أنها جاية كمان تقدم الشكر، لأنه منذ قليل أيام قليلة أقام أخوها العازر من الموت. هناخد الموضوع بصورة تأملية. بيت سمعان الأبرص في بيت عنيا هو إشارة جميلة جدا إلى الكنيسة. بيت عنيا هي بيت العناء وبيت الألم والتعب، ترمز للأرض اللي احنا عايشين فيها، والكنيسة موجودة فيها في وسط هذا العالم المضطرب. وسمعان الأبرص بيته الكنيسة، وأبرص يعني الكنيسة دي بتجمع الشعوب والأمم التي آمنت بالسيد المسيح، وكان هذه الشعوب دي أصلا شعوب خاطئة زينا المصريين مثلا، لأننا كاننا عبادات وناس غرقة في الخطية وعبادات المختلفة. فإذن هي شعوب وأمم سبقوا وتنجسوا ببرص الخطية. ودبركم التعبير، عشان كده بنقول سمعان أبرص بيته، بيت هذا الأبرص يمثل الكنيسة، جاية من بلاد كثيرة ومن شعوب كثيرة كانت عبيد، كانوا عبيد للخطية، وطهرهم المسيح بدم صليبه. في هذه الكنيسة جاءت امرأة اللي هي مريم أخت العذر. ومريم هنا هو في الحقيقة لو نتأمل فيها هي تشير إلى كل نفس صادقة في لقائها مع السيد المسيح. كل واحد، كل نفس تحب المسيح من أعماق القلب وتحس بالشكر والتسبيح والتمجيد لله. كل نفس صادقة في لقائها مع السيد المسيح تمثل هنا هو، تمثلها مريم أخت العذر. وقارورة الطيب النردين الخالص كثير الثمن بتشير لمحبة النفس للمخلص. يبقى قارورة الطيب يعني بتشير إلى محبة النفس للمخلص. كل نفس في الكنيسة، نفسي ونفسك ونفسك، إن كانت محبتنا للمسيح صادقة فيبقى هذا يمثلها قارورة الطيب. ولكن لا تنبعث رائحة الطيب تملأ الكنيسة كلها وترتفع إلى السماء والأرض إلا إذا انكسرت القارورة. هذه المرأة كسرت القارورة عن عمد، فانبعثت رائحة النردين الطيب إلى كل البيت، ملأت كل البيت. كذلك النفس المحبة للمسيح تكسر قارورة الطيب لكي تنبعث الرائحة إلى كل، إلى الكنيسة كلها وإلى السماوات كلها. وكسر القارورة يشير إلى احتمال الآلام، الإماتات. من أجلك نمات كل النهار، من أجلك نمات كل النهار، هي دي حياة الكنيسة، من أجلك نمات كل النهار. احتمال الضيقات، بذل الذات، إنكار الذات لأجل الذي كسر جسده. نحن نكسر قارورة الطيب من أجل الذي كسر جسده على الصليب لأجلنا. القديس أمبروسيوس قال حاجة جميلة جدا، قال إن هذا الطيب المسكوب على قدمي المخلص لا يستطيع أن تقدمه إلا الكنيسة. مفيش حد، مفيش إنسان، يعني مفيش كائن ما كان يستطيع أن يقدم الطيب المسكوب على قدمي المخلص بهذه الصورة إلا الكنيسة. عشان كده هذه المرأة هي ترمز إلى الكنيسة، الكنيسة وحدها، طبعا بأولادها، بصلواتهم، بأصوابهم، بتسبيحهم، بموتهم عن العالم، باحتمالهم الضيقات. كل هذه الإماتات نحن نقدم طيبا من قارورة نكسرها كل يوم، من أجلك نمات كل يوم. ربنا يعطينا نعمة أن احنا نكون أمناء نبقى فاهمين هذا الكلام. الضيقات اللي بتحسها كنيستنا في مصر أو في الخارج، الضيقات اللي بنمر بها كلها قارورة طيب مكسورة بنقدمها لنمجد إلهنا الذي كسر جسده على الصليب من أجلنا. ربنا يعطي النعمة أن نكون أمناء له، وأن يكون المسيح وإياه مصلوبا مرسوما دائما أمامنا. كنت عاوز أقول حاجة جميلة قوي ممكن تحسها وعن تجربة شخصية. صلاة الساعة 6 و9 اللي هي صلاة الأمام الصليب، لو عندك أيقونة للصليب في بيتك وانت بتصلي ما تحملش هذه الصلاة، صلاة الساعة 6 أمام الصليب تحت الدم، وانت بتصلي أمام الصورة أو الأيقونة اقترب من قدم المسيح بالإحساس بالمشاعر، احتضن قدمي المسيح، قبل جراحات المسيح، الصلاة ما بتبقاش مجرد كلمات المزامير بنقراها وخلاص، ولكن بكلمات المزامير احتضن قدمي المسيح وقبل قدمي المسيح وحس، حس في صلاة الساعة السادسة في كل كلمة بتتقال في الصلاة لها معنى في المزامير. ولما تنتقل لصلاة الساعة التاسعة أنت مش قصاد جسد ميت، المسيح مات ساعة موت المسيح، ولكن شوف اللي خلف الصليب، خلي عينيك تشوف اللي خلف الصليب. خلف الصليب في ايه؟ في المسيح قبض على الشيطان وسلسله، لازم تبقى الصورة دي في ذهنك وانت بتصلي صلاة التاسعة، وازاي ابليس وكل جنوده انكسروا، وازاي اطلق الشعب الجالس في الظلمة في قبضة ابليس ازاي اطلق، وازاي دخل الى الفردوس. كل ده حصل في ساعة موت الصليب، علشان كده هو ساعة موت المسيح. يبقى صلاة الساعة التاسعة هي فرصة السادسة والتاسعة فرصة لتحتضن قدمي المسيح وتقبلها وتحس بالدم هو نازل عليك، يعني تحت الصليب مكتوب كده ان احنا لازم يبقى المسيح مرسوم امامنا كل حين وإياه مصلوبا. مش بولس الرسول قال هذا الكلام؟ الذي كلام ده نعيشه إن كنا نريد أن تقدم محبة للمسيح، تقدم نفسك بصدق للمسيح. هي دي الأوقات التي تستطيع فيها أنك أنت تقدم الطيب باحتضانك بتقبيلك لجراحات المسيح. ربنا يعطينا نعمة أن نحترس لحياتنا من الثعالب المفسدة للكروم، حتى نبقى أغصان حية مثمرة في الكرمة التي المسيح ربنا المجد الدائم أبدينا.